السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق بقدرته ودبره بحكمته، فرفع السماء بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وجعل في كل شيء آية تدل على أنه الواحد الأحد الملك الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث هو كتاب الله جل وعلا، وأحسن الهدي هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعلني الله وإياكم من المقبولين. مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي والذي عنوناه بعنوان هذا هو المسلم. وكما قلنا مرات وكرات أن مقصودنا في البرنامج هو أننا نريد أن نتحلى بصفات المسلم الحق، حتى إذا ما وقعت عينك على من تحلى بهذه الأخلاق عرفت بفضل الله عز وجل أنه مسلم. اليوم أستعين بالله عز وجل وأتكلم مع حضراتكم تحت عنوان المسلم الراضي. المسلم الراضي، يعني إن شاء الله هنتكلم عن الرضا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرضا، الرضا بكل ما قضى وقدر. نسأله أن يجعلنا ممن يرضون بقضاء الله وقدره، رضاء بحق لا رضاء ادعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، لا يوجد في الكون شيء أحلى ولا أجمل ولا أعظم ولا أرق ولا أنقى ولا أصفى من الرضا، أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره. هذه نعمة عظيمة جليلة، إذا رزقها العبد كانت من أجل نعم الله عليه بعد توحيد الله عز وجل. كونك تكون راض بقضاء الله وقدره ومستسلم لأمر الله عز وجل، هذا من أجل النعم. تعيش سعيدا هادئ البال مستقر الأحوال، ما عندك أدنى مشكلة، لأنك سلمت الأمر إليه. وصدق من قال: لا تدبر لنفسك أمرا فأولي التدبير هلكا، فوض الأمر إليه فهو أولى به منك. أكرر: لا تدبر لنفسك أمرا فأولي التدبير هلكا، فوض الأمر إليه فهو أولى به منك. ولما جاء أحد الصالحين يوما يقول: اللهم ارض عني، فاعترضه أحد الجالسين فقال: كيف يرضى عنك وأنت لم ترضى عنه حتى الآن؟ فتعجب وقال: كيف أنا أرضى عن ربي؟ قال له: لا يكون العبد راضيا عن ربه إلا إذا فرح بالمصيبة كما يفرح بالنعمة. عندما يفرح بالمصيبة ويصر لها كما أنه يفرح عند مجيء النعمة، يكون راضيا عن خالقه، وساعته يستحق أن يرضى الله تبارك وتعالى عليه. ما معنى كلمة الرضا؟ نحن نسمع كلمة الرضا كثيرا. كثير من الناس عندما يتكلم مع أخي يقول له: يا أخي ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ارضى بمعيشتك، ارضى بأحوالك، ارضى بظروفك. لكن أنا عايز أنا وانتم نعرف يعني إيه كلمة الرضا. الرضا معناه ألا يتمنى الإنسان غير الذي هو فيه، الرضا معناه ألا يتمنى الإنسان غير الذي هو فيه. وحتى لا يفهم أحد كلامي خطأ، ليس معنى أن يتمنى الإنسان حياة أفضل ومستقبل أفضل معناه أنه غير راضي. فمثلا لو أن هناك موظف في الدرجة الثالثة يتمنى أن يكون في الدرجة الأولى، فهذا ليس معناه أنه ساخط وأنه غير راضي. لو أن إنسان يسكن في مسكن بالإيجار ويتمنى أن يكون عنده بيت ملك، ليس هذا معناه أنه ساخط وأنه غير راضي. لو أن إنسان بيسافر العمرة في سيارة وتمنى لو أنه سافر في طائرة حتى يستريح بدنه ويتمكن من طاعة مولاه، فليس هذا معناه أنه ساخط وأنه غير راضي. كلا كلا، إنما مقصودي في التعريف الرضا ألا يتمنى الإنسان غير الذي هو فيه، بمعنى أنه يستسلم لأمر الله تبارك وتعالى بعد أخذه بالأسباب وتمنيه الرقي وأنه يتقدم إلى الأمام. وبالمثال يتضح المقال. أنت ذهبت إلى المطار لتركب الطائرة، طائرة ستقلع في الساعة 10 صباح، أنت ذهبت في 8 صباح، تأخرت الطائرة 2 أو 4، أنت أخذت بالأسباب، جئت بكيرا ودخلت المطار مبكرا ومعك أوراقك، ولكن لحكمة يعلمها الله تأخرت الطائرة 2 أو 3 أو 4. أنت في هذه الحالة يعني لا يعجبك هذا الحال، تقول لو أنني فعلت، لو أنني أعرف واسطة، لو أن فلان كلم فلان، لو أن فلان كلم علان، هذا معناه أنك سخط. ولكن الرضا أنك أخذت بالأسباب وتمنيت التوفيق وتمنيت الدقة في الوقت، لكن شاء الله عز وجل ألا تقلع الطائرة إلا بعد الوقت الذي حددوه لك في المطار، إلا ب2 أو 4، فعليك أن ترضى هنا. فالرضا معناه أنك لا تتمنى غير الذي أنت فيه، وفي نفس الوقت إذا تمنيت أن تكون في من سكن إيجار إلى سكن ملك، أو من سيارة إلى طائرة، أو من درجة ثالثة إلى درجة أولى، فهذا ليس معناه سخط، إنما المسلم يعيش بالأمل ودائما أبدا يكون متفوقا ومتقدما. لكن الرضا الحقيقي أن ترضى بما قسمه الله لك. الله سبحانه وتعالى شاء لك أن تكون فقيرا، أنت الزكي الفطن الذي تفهم وتعرف في التجارة وتسافر وتجيء وتبيع وتشتري وتفهم في التجارة، لكن الله شاء لك أن تعيش فقيرا وتموت فقيرا. لا تحترض على حكم الله إنما ترضى. الاعتراض معناه أقول لو أني كنت غني كمثل فلان، فلان لا يفهم ولا يعرف ولا يفقه في التجارة ومعه الأموال وتأتيه الأموال من كل مكان، وأنا فلان ابن فلان تاجر كابر عن كابر ورثت التجارة عن أهلي وأنا في السوق وأعرف وأفهم ولكنني فقير، ارضى بما قسم الله لك. الله سبحانه وتعالى تفضل وأنعم عليك بنعمة المرض، والمرض نعمة وليس نقمة كما لا يخفاكم. فأنت لا تسخط على الله عز وجل وتقول لو أنني صحيح، لو أنني سليم، أنا أصلي وأعتمر وأحج ولكنني مريض، وغيري يزني ويسرق ويقتل ويفعل الفواحش ولكنه صاحب صحة قوية، هذا سخط على الله عز وجل. فرض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. والحقيقة لو أن الإنسان اطلع على الغيب لحمد الله على ما هو فيه، إن الله عز وجل يفقر لحكمة ويغني لحكمة ويمرض لحكمة ويعطي الصحة لحكمة ويعطي الأولاد لحكمة ويجعل الإنسان عقيم لحكمة ويجعل الإنسان فقير لحكمة وغنيا لحكمة. نعم صدق ربي إذ يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني بحكمة، لا يوجد شيء هباء، بل كل شيء عند الله عز وجل بقدر وبحساب دقيق من عند الله تبارك وتعالى. فالرضا معناه إنك ترضى بما قسم الله لك، وليس معنى الرضا أن تستسلم للواقع، لا، تأخذ بالأسباب، تتاجر، لا تفلح في التجارة انتقل للصناعة، لا تفلح في الصناعة اشتغل أجير عند الناس، المهم أن تنتقل من شيء لشيء. إن بعض الناس يفهم الرضا معناه أنه يجلس ويستسلم للأمر، لا، خذ بالأسباب. وأما الغنى والفقر والصحة والمرض والتقدم والتأخر فهو بأمر الله، فدع الله عز وجل يختار لك ما شاء، فهو أرحم عليك من أمك عليك. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أحبتي في الله، لا يخفاكم أن الله عز وجل لم يخدعنا، إنما بين لنا في كتاب الكريم أنه أتى بنا لهذه الدنيا لكي يختبرنا ولكي يمتحننا ولكي يبتلينا. قال تعالى، وأحلى الكلام كلام الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. علة الخلق الحياة والموت، علة مجيء البشرية ليبلوكم، ليبتلينا. والعلماء قالوا بأن الابتلاء ثلاثة أنواع. ابتلاء في الشرع بمعنى أمر ونهي، هذا نوع من أنواع الاختبار، الله يختبرك بأوامره ونواهيه، هل سترضى أم أنك ستعترض؟ الله يقول وأقيم الصلاة، فهل ستصلي؟ هذا اختبار لك، وأنت في عملك وتبيع وتشتري والزبائن والناس موجودة والدنيا وزهوة الدنيا، ولكن الأذن يؤذن الله أكبر الله أكبر، ماذا أنت صانع؟ هذا اختبار من الله عز وجل. وآتوا الزكاة، والمال حبيب إلى القلب وحبيب إلى النفس، كيف أنك تنفق مالا في سبيل الله عز وجل؟ والله عز وجل فرض علينا أوامر كثيرة يختبرنا بها، ونهانا عن أشياء، ولا تقربوا الزنا، نهانا عن أشياء، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، نهانا عن أشياء. فهذا نوع من أنواع الاختبار، اختبرنا من أنواع الاختبار والابتلاء اختباره لعباده بالشرع سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع الابتلاءات اللي ربنا ابتلانا بها، ابتلانا بأخبار السابقين، يعني يكلمنا القرآن عن قصة أصحاب الأخدود، يكلمنا القرآن عن قصة أصحاب الكهف، يكلمنا القرآن عن قصة أصحاب الجنة التي في سورة القلم وغيرها وغيرها، هذه أخبار السابقين، كيف فعل الله عز وجل معهم وماذا صنع فيهم، من أطاعوه أو من عصوه، هذا نوع من أنواع الاختبار. من المتكلم؟ إنه الله عز وجل. فأنت عندما تسمع القصة القرآنية أو القصة النبوية التي جاءت على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، هذا نوع من أنواع الاختبار. المسلم عندما يختبر بالأمر والنهي يقول سمعت وأطعت، وعندما يختبر بالأخبار فإنه يقول صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أن الله قال وأنه صح الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو كلام على العين والرأس وأنا مصدقه. النوع الثالث من أنواع الاختبار، اختبرنا الله عز وجل بالقضاء والقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأمين عن الإسلام أجاب، فلما سأله عن الإيمان قال الإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. والقضاء والقدر أؤمن به كيف؟ خيره وشره، قضاءك وقدرك أن يأتيك مال فأنت راضي ومؤمن بذلك، قضاءك وقدرك أن يمنع الله عنك المال وتصبح فقير، إذا تغديت لا تجد العشاء وإذا تعشيت لا تجد الإفطار، فأنت راض بقضاء الله وقدره خيره وشره، وفي بعض الروايات وحلوه ومره. فأنواع الابتلاءات ثلاثة، ابتلاء بالأمر والنهي، ابتلاء بأخبار السابقين، ابتلانا الله عز وجل بالقضاء والقدر. هل يؤمن هذا العبد؟ هل يرضى؟ هل يصبر؟ هل يحتسب؟ هل يرضى عن مولاه عز وجل ويعرف أن الله أمرضه لحكمة، وأن الله أغناه لحكمة، وأن الله أفقره لحكمة، وأن الله أعطاه الصحة لحكمة، وأن الله من عليه بالأولاد لحكمة، وأن الله منع عنه الأولاد بحكمة؟ فهو راض، طالما أن الله قد اختار فأنا راض ولا اختيار لي، على اختيار ربي سبحانه وتعالى. هذا هو المسلم الراضي. فكما أن الابتلاءات أنواعها ثلاثة، فإن العلماء قالوا أيضا الصبر أنواعه ثلاثة، الصبر أنواعه ثلاثة. أول نوع الصبر على المأمور، أن تصبر على أوامر الله عز وجل، صل الفجر في جماعة وأنت في هذه الأيام فصل الصيف والليل قصير، يعني إذا نمت من الساعة 12 أو 1 أو 2 يدوب هتنام ساعة ولا 2 وتسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، تصبر على أمر الله وتقوم وتترك الفراش وتلبي نداء الله عز وجل، تصبر على المأمور. الصبر الثاني، النوع الثاني، الصبر عن المحظور، انظر ماذا حذرك الله وأي شيء حذرك منه ونهاك عنه فأنت تبتعد عنه. النوع الثالث الصبر على المقدور. يبقى الابتلاءات ثلاثة والصبر كذلك ثلاثة. أيها الأحبة، إن القرآن الكريم ونبينا الأمين عليه الصلاة والسلام يأمرنا ربنا ويأمرنا نبينا بالصبر، بالصبر، آيات القرآن كلها واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر على ما يقولون، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، آيات كثيرة تأمر بالصبر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية صحيحة اصبر واحتسب، اصبر ولك الجنة، إلى آخر هذه الروايات الصحيحة التي ورد عن النبي. فالله ورسوله أمر بالصبر، أمر بالصبر. أما الرضا فلم نؤمر به، ولكن الله عز وجل عندما تكلم عن الرضا في القرآن وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالرضا، إنما أثنى على أهل الرضا. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن الله عز وجل أمر عباده بالصبر ولكن لم يأمرهم بالرضا، لذلك الرضا بين أمرين، هل هو واجب ولا مستحب؟ والرأي الراجح أنه مستحب وليس واجب عليك، إنما مستحب في حقك أن ترضى. فالله أمر بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله فاصبر على ما يقولون. يا أيها الذين أمنوا اصبروا. النبي يقول اصبري ولك الجنة، اصبري واحتسبي، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وغيرها وغيرها من الروايات الصحيحة. فأمرنا بالصبر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أمرنا بالصبر، لكن الرضا لم نؤمر به، إنما أثنى الله عز وجل على أهل الرضا. فمثلا عندما تقرأ في نهاية سورة البينة تجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. اسمع النهاية، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. إن الله عز وجل يثني على أهل الرضا فيقول أنهم آمنوا وعملوا الصالحات لذلك استحقوا جنة خالدين فيها أبدا. وتختتم الآية رضي الله عنهم بسبب رضاهم عن ربهم سبحانه وتعالى، ورضاهم عن ربهم أنهم تساوت عندهم المسائل، تساوت عندهم المصيبة بالنعمة. هذا شأن المسلم، أنه راض بقضاء الله وقدره، لا يسقط على أمر الله ولا على قضاء الله ولا على قدره، ولا يشكو الله لأحد من خلقه، إنما هو راض أقامك فيما يناسبك، وهو أرحم عليك من رحمة أمك بك. فلا تعدل على قضاء الله وقدره، ولا تقنط من رحمة الله. وإذا طلبت من الله عز وجل أن يزيح عنك الهم والغم أو يزيح عنك المرض، فهذا ليس معناه أنك غير راض، لا، سيدنا أيوب راض، ولكنه طلب من الله عز وجل أن يذهب عنه ما هو به من مرض، فهذا ليس معناه. وإذا ما طلبت من الله عز وجل أن يرفع قدرك في الدنيا من درجة إلى درجة، ومسكن إلى مسكن، ومكان إلى مكان، ومن مكانة إلى مكانة، فهذا لا يتعارض مع الرضا. لكن أنت راضي، أنت طلبت من الله، إن استجاب الله عز وجل أنت راضي، وإن لم يستجب الله عز وجل فأنت راضي، وتقول في نفسك لعل الله لم يستجب مني ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام أن الرضا أن ترضى بما أنت فيه ولا تتمنى غيره، وأن الرضا من أجل نعم الله على العبد بعد توحيده سبحانه وتعالى، وأن الرضا نعمة تريح القلب وتهدئ الأعصاب وتجعلك سعيد مستريح هادئ البال لأنك راضي بقضاء الله وقدره. كثير من الناس لا يرضون. ما هي النتيجة يا عبد الله؟ أمر الله نافذ، قضاء الله وقدره نافذ لا محالة. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه لم يرضى بقضاء الله وقدره، نال غضب الله عز وجل ونفذ أمر الله، وما يعني عاد عليه من المسألة إلا أن الله سخط عليه. لذلك طالما أن الأمر أمره، وأن القضاء قضاؤه، وأن القدر قدره، وأنه على كل شيء قدير، فأنا أسلم لله عز وجل. إذا سلمت لربي رضي عني وأرضاني وأخلف علي بالخير وأعطاني فوق ما أتمنى وما أريد، ولكن إن لم أرضى نفذ أمره ونفذ قدره وقضاؤه، وفي نفس الوقت ما نالني وما عاد علي إلا سخطه سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الرضا. أحبتي في الله، حتى يعرف الإنسان أن الرضا نعمة من أجل نعم الله تبارك وتعالى، فتعالوا أرى أنا وأنتم ما هو فضل الرضا. لما ربنا يرزقني الرضا كده وأكون إنسان راضي ومستريح، ابني مات أنا راضي، زوجتي لم تنجب أنا راضي، أسكن في بيت إيجار أنا راضي، بعمل عامل أمسح الأرض وأعمل عامل متواضع بسيط أنا راضي، فأنا راضي بقضاء الله وقدره. دخلي ضعيف يعني قوت يوم بيوم أنا راضي، تهدأ الأعصاب وتستريح النفس، ولا تأتي الأمراض الخبيثة والتي سمعنا عليها هذه الأيام وكنا لا نسمع عليها من قبل. لكن إن لم أرضى أصبت بالأمراض ونفذ أمر الله، وما أصابني بعد ذلك إلا سخط الله، نعوذ بالله من ذلك. فضائل الرضا، أول فضل للرضا أنك عندما ترضى هذا دلالة الخير فيك. إذا كنت راض بقضاء الله وقدره دليل على أنك فيك خير. والكلام يا إخواني للذكور والإناث، أن بعض الإخوة بيعاتبني يقول أنت في حلقتك لا تتكلم إلا مع الرجال فحسب، لا، أنا أكلم الجميع، ولكن القرآن الكريم دائما يقدم الرجل على المرأة، المسلمين والمسلمات وهكذا، فأنا أقدم الرجل في الكلام، ولكن الكلام لكل حبيب محب غال في الله، ولكل أخت فاضلة نحسبها على خير تسمع بنية العمل إن شاء الله. إذا رزقني الله وإياكم الرضا ذكورا وإناث، صغارا وكبار، شبابا وشيوخ، إذا رزقنا الله عز وجل الرضا هذا دلالة الخير فينا. من الذي قال ذلك؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الإمام مالك في موطئه والإمام البخاري في صحيحه، يقول حبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. اسمع الحديث مرة أخرى، أنا عارف أن حضرتك حافظه بس أنا عايزك تسمعه بمسامع قلبك. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. دليل على أني أنت رجل فيك خير، دليل على أني أنت أختي فيك خير، الله يصيب منك، الله يصيب منك. نعم يصيب مني يعني إيه؟ يعني يبتليني، يعني ينزل بي نوعا من أنواع الابتلاء، دليل على أن فيك خير. من يرد الله به خيرا، إذا أراد الله بعبده خيرا يصب منه، يعني يبتليه. هذا أول فضل. الفضل الثاني أن الله عز وجل عندما يرزقك الرضا وترضى يخلفك الله خيرا مما أخذ منك. إذا رزقك الله عز وجل الرضا فرضيت بقضائه وقدره، الله يخلفك خيرا مما أخذ منك. من الذي قال هذا الكلام؟ إنه سيد الأنام ومسك الختام، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الإمام مالك وعند الإمام مسلم وعند أبو داود وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نريد أن نسمع الحديث مرة أخرى يبين لنا، يعلمنا معلمنا وقدوتنا وأسوتنا حبيب قلوبنا خليل ربنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به. بأي شيء أمرنا الله؟ أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون. في سورة البقرة يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، أي مصيبة كانت، قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد هذه الآية إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلفه الله خيرا منه. رويت هذا الحديث سيدة أم سلمة وقصتها معروفة لديكم، أنه لما مات زوجها أمرها النبي أن تقول هذا الدعاء. كانت أم سلمة امرأة عفيفة تعرف معنى كلمة الزوج، إن كثير الآن من النساء لا يعرفن معنى كلمة الزوج أبدا، لا تعرف ما معنى كلمة زوجها، لذلك من السهل جدا أن تخطئ في حقه أو تسيء إليه أو تغضبه إلى آخره. لكن أم سلمة تعرف معنى كلمة الزوج، أنه جنتها ونارها. معنى كلمة الزوج أن برضاه تدخل الجنة وبغضبه تدخل النار، عارفة معنى كلمة الزوج. فكانت أم سلمة تظن أنه لا يوجد في الكون أحد أعظم من أبو سلمة، لذلك لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني كأنها قالت إرضاء لرسول الله، ولكنها من أدبها وعفتها وتربيتها الصحيحة تظن أنه لن ترى بعد أبي سلمة أحد، لن ترى بعد أبي سلمة أحد. تقول: فمرت الأيام فزوجني الله عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. علمها النبي الرضا، إن لله وإنا إليه راجعون، عند وقوع المصيبة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، فأخلفها الله خيرا، بل خير الدنيا والآخرة، زوجها الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا كلامنا، قلنا بأن أول فضل من فضائل الرضا هو أن فيك خير، دلالة الخير، من يرد الله به خيرا. من فضائل الرضا أن الله يخلفك خيرا إن رضيت في الدنيا وفي الآخرة. ثالثا من فضائل الرضا أن الله يكفر لك ذنوبك. يا إخواني، كل واحد فينا عنده سيئات لا يعلم بها إلا رب البريات، وصدق من قال: لو أن للذنوب رائحة ما استطعنا أن نمشي في الشوارع، ولكن الله حليم ستير يستر على عباده. فكل واحد فينا أدرى بنفسه وأدرى بمعاصيه، كل واحد فينا عنده سيئات وعنده معاصي وعنده ذنوب، هذه تهدده في حياته، يريد لها تكفيرا، يريد لها مغفرة. إن رزقت الرضا غفر الله لك ذنوبك. من الذي قال ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عند البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوك يشاكها. اسمع كلام النبي مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله عنه بها سيئاته حتى الشوك يشاكها. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله عنه حتى الشوك يشاكها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عندما تنزل بالإنسان المصيبة فيرضى بقضاء الله وقدره يغفر الله عز وجل له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن المصيبة شوكة دخلت في صبعك، في صبعك وانت في بتنظف السمك، دخلت شوكة عظمة، دخلت في سلة، دخلت في صبع الإنسان، دخلت في جسده، فيرضى بذلك يكفر الله له ذنوبه. ما من مصيبة تصيب المؤمن إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. الفضل الرابع أن الله عز وجل يرضى عنك. أي والله، وأصبحت أنت الآن فيك خير. الأمر الثاني أن الله يخلفك خير. الأمر الثالث الله يغفر لك ذنوبك. الأمر الرابع أن الله يرضى عنك. وقال يا عبد الله لك بغية، لك هدف، لك مقصد، لك أمية أعظم من أن يرضى مولاك عنك؟ هل هناك أعظم من ذلك؟ أنت عارف حضرتك يعني ربنا يرضى عنك؟ يعني يرضي عنك كل شيء. إذا رضي الله عنك أرضى عنك كل شيء، وذلك بسبب أنك رضيت بقضائه وقدره. فأنا لو رضيت بقضاء الله وقدره يرضى الله عز وجل عني. من الذي قال ذلك؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم اختبرهم أصاب منهم، فمن رضي فله الرضا. إذا قال إن لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، لعل ذلك خير. طلقت المرأة، لعل ذلك خير. الولد مات، لعل ذلك خير. ضاع المال، لعل ذلك خير. سرقت المزرعة، لعل ذلك خير. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا. عندما يرضى الله يرضى عنه ويرضي عنه كل شيء. أمر الخامس أن الله تبارك وتعالى عندما يمن عليك بنعمة الرضا تذوق بها حلاوة الإيمان. تذوق بنعمة الرضا حلاوة الإيمان. من الذي قال ذلك؟ سيد الأنام عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رسولا. شيخ الإسلام ابن تيمية لما تعرض لهذا الحديث قال رضي عن الله عز وجل، رضي بالله، رضي بألوهيته وربوبيته، رضي بالله، رضي بألوهيته وربوبيته، رضي بأوامره ونواهيه، عبده حق العبادة، لجأ إليه، توكل عليه، هذا معناه الرضا. ورضي بالإسلام دينا ورضي بمحمد النبي رسولا ذاق طعم الإيمان. وطعم الإيمان تتذوقه بقلبك، إذا كنت تستطعم الطعام أو الشراب بلسانك فإن الإيمان تتذوقه بقلبك، تشعر أنك أسعد خلق الله على وجه الأرض. لماذا؟ لأنك رضيت بالله ربا وبمحمد النبي رسولا وبالإسلام دينا. فضل السادس أن من رزق الرضا فهو المؤمن بحق. لعلكم تتذكرون قلت بأن من فضائل الرضا أن من رضي بقضاء الله وقدره هذا دلالة خير، على أن فيه خير، دلالة الخير وأنه فيه خير. أن من رضي بقضاء الله عز وجل وقدره الله يخلفه خير. أن من رضي بقضاء الله وقدره الله يغفر له ذنوبه. أن من رضي بقضاء الله وقدره الله يرضى عنه. وكانت الخامسة التي معنا الآن أن من رضي بقضاء الله وقدره ذوقه الله حلاوة الإيمان، ليس باللسان إنما بالقلب، وإن شئت فقل بكل الجوارح. الفضل السادس أن من رزق الرضا كان مؤمنا بحقه. من الذي قال ذلك؟ إنه المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، هذا دليل على أن من رزق الرضا فهو مؤمن بحق، مؤمن بحق بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. عجبا لأمره إن أمره كله له خير، وهذا لا يكون إلا للمؤمن فحسب. كيف رسول الله قال إن أصابه سراء، إن رزقه الله مال، منصب، جاه، ولد، زوجة، دار، أي شيء يسره شكر الله عز وجل، اللهم لك الحمد، اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك. وإن أصابته ضراء، شيء يكرهه، صبر، اللهم لك الحمد، رضينا، هذا قضاؤك وقدرك، وأنت فعلت ذلك لحكمة سبحانك يا رب الأرباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصابه سراء، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عند السراء شكر وعند الضراء صبر، وهذا لا يكون للمؤمن. فضل السابع والأخير معي الآن هو أن من رزق الرضا رزق الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة برحمته، برحمته، لأن أعمالنا لا تدخلنا الجنة، إنما نحن نطمع في جنة الرحمن برحمته سبحانه وتعالى. إذا رزقت الرضا رزقك الله الجنة. وعندما تسمع كلمة الجنة لا تجعلها تدخل من أذن وتخرج من الأخرى، لا، ما صبرنا على ما نحن فيه إلا أن هناك شيء اسمه الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى بنفسه. إذا أردت هذه الجنة تجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، تأكل من طعام الجنة، تشرب من شراب الجنة، ترى الأنبياء، ترى المرسلين، ترى الصحابة، ترى الصالحين، تتنعم نعيما لا انقطاع فيه، وتعيش في الجنة شباب لا هرم فيه، وتعيش في الجنة بلا تنغيص، ليس هناك غل ولا حسد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، تدخل الجنة وأنت سليم الصدر. إذا أردت السعادة الأبدية، السعادة الحقيقية، فإنها في الجنة. أي سعادة في الدنيا، أي نعيم في الدنيا هو نعيم مؤقت، هي شهوة مؤقتة ناقصة. أما الشهوات الحقيقية والمتعة الحقيقية فهي في الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا رب العالمين. فإذا أردت الجنة عليك بالرضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن رب العباد جل وعلا: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الإمام البخاري. الله تبارك وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل، وله أن يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، فهو القادر المقتدر. يقول سبحانه وتعالى في حديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الملك العلي، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي، يعني بفقد بصره، فأصبح بدل ما هو من أهل البصر أصبح من أهل البصيرة، يعني مكفوف، يعني أعمى، فقد بصره، فصبر، رضي، لم يقنط ولم يسخط ولم يعترض على حكم الملك سبحانه وتعالى. لماذا يا رب جعلتني أعمى وغير مبصر؟ لماذا يا رب جعلتني هكذا؟ وهذا الكلام ليس لمن فقد بصره فقط، هذا الكلام لأبيه. لعل الأب يفاجأ بأن ابنه كفيف فيحزن ويغضب: ليه يا رب بتعمل معي كده؟ ليه يا رب كل الأولاد مبصرين وابن كفيف؟ هذا نعمة من نعم الله عز وجل. وكما أن لابنك أجر إذا صبر، كما قال الله عز وجل: عوضته منهما الجنة، فإنك كأب وأنت كأم تقومان على خدمة هذا المكفوف، لكما أجر عظيم عند الله عز وجل لا يقل عن أجر هذا الذي صبر على العمى أو على كف بصره أو على فقد إحدى حبيبتيه أو حبيبتيه معا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال بمسألة فقد البصر. لكن إذا ابتلى الله عز وجل عبده بمرض فصبر فله الجنة، إذا ابتلى الله عز وجل عبده بفقد ولد فإن الملائكة تأتي كما في الحديث الصحيح، تأتي وتصعد إلى السماء فيسألهم ربنا أعلى: ماذا قال عبدي عندما قبضتم ثمرة فؤاده، لما قبضتم روح ابنه، ماذا قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، قال: الحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ابن لعبدي قصرا في الجنة وسموه قصر الحمد. فهذا مثال، مثال من فقد بصره مثال، لكن من ابتلي بمرض في بطنه، مرض في رأسه، مرض في صدره، مرض في قدميه، مرض في ذراعيه، أي مرض في جسده فصبر فالله عز وجل يعوضه الجنة. أرأيتم يا عباد الله لماذا نرضى؟ لماذا نسقط؟ لماذا نقنط؟ لماذا نعترض على أحكام الله تبارك وتعالى؟ لو كنت كذا لكنت كذا، لو اتصلت بفلان لكان، لو كنت ابن فلان، لو كنت ولدت في بلد كذا. لا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأسعد الناس، لكن بشرط أن ترضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. أجمل ما قلته الآن، قلت بأن الله لو من علي وعليكم برضا، أولا هذا دلالة الخير في من رضي بقضاء الله وقدره، ثانيا الله يخلفني ويخلفكم خيرا، ثالثا الله يغفر لنا ذنوبنا إن رضينا بقضائه وقدره، رابعا أن الله يرضى عنا، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين، خامسا أنك بالرضا تذوق حلاوة الإيمان، سادسا تكون مؤمنا بحق بنص كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، سابعا أن الله يمن عليك بأعظم نعمة ألا وهي الجنة، تجلس مع الأنبياء والمرسلين، ترى سيد الأولين والآخرين، شوف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر والصحابة الكرام الذين تحبهم من أعماق قلبك، تجلس معهم وتتكلم معهم، شوف سيدنا يوسف وسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل، شوف الأنبياء والرسل وتشوف النعيم، والأعظم من ذلك أن ترى وجه الرحمن في الجنة، وهل هناك متعة أعظم من ذلك؟ صدق من قال إذا كان يوم القيامة ورؤي أهل الرضا وهم على رؤوس الخلائق، أهل الرضا يوم القيامة لا يقفون على أقدامهم، إنما يجعلهم الله فوق رؤوس الخلائق، عندما يرى القوم ويرى الناس ويرى أهل الموقف أهل الرضا الذين صبروا ورضوا بقضاء الله وقدره وهم فوق رؤوس الخلائق، يتمنى الواحد منهم لو كان قرض بالمقاريض، يتمنى لو أن لحمه قطع إربا إربا، يتمنى لو أنه أزهقت روحه، أنه سجن اعتقل ضرب، أي شيء كان يتمناه عندما رأى هذه المنزلة العظيمة لأهل الرضا الذين رضوا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. نعم أحبتي في الله، هذا هو فضل الرضا. والإنسان تعود في حياته أنه يحب أن يسمع إلى أحوال السابقين حتى يقتدي بهم، لقد كان في قصصهم عبرة، قصص الأنبياء والمرسلين قصص السابقين لنا فيها عبرة نعتبر بها. لذلك تعالوا أنا وأنتم ننزل سويا إلى بستان أهل الرضا لنقتدي بهم وننظر كيف كان أنهم عندهم رضا بقضاء الله وقدره. والله يا أحباب لولا إن السند صحيح لقلنا أن هذا أساطير الأولين، لأنه كلام يفوق العقل. يعني اسمحوا لي أن أبدأ معكم في البستان بهذا الرجل العظيم سيدنا عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه سيدة أسماء وعن الصحابة أجمعين. سيدنا عروة لما أصيب بالأكلة في ساقه لابد من بطره هذا الساق، ماذا يصنع وماذا يفعل؟ حوار طويل لا يهمنا، لكن الذي يهمنا أن الساق قطعت بالفعل، فقد ساق، فماذا صنع بعد ما انتهى من قطع الساق وفوجئ أن ساقه قطعت؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما أخذ، أعطيتني أربعة أطراف أو أربعة أعضاء أخذت منهم واحد وأبقيت لي ثلاثة. أرأيتم الرضا يا إخواني؟ أرأيتم رضا عروة بن الزبير وهو يرضى عن الله عز وجل؟ لك الحمد على ما أعطيت، لك الحمد على ما أخذ، أعطيتني أربعة أعضاء ذراعين وساقين أخذت واحد وأبقيت لي ثلاثة. ولم ينتهي بعد من حمده الله عز وجل على هذه النعمة إلا فوجئ بواحد يقول تقبل الله عزاءك، قال في من؟ قال في ابنك، كان بيلعب في الاسطبل فوقصته دبة فقتلته فمات، فرفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد على ما أعطيت وعلى ما أخذت، أعطيتني أربعة أولاد أخذت منهم واحد وأبقيت لي ثلاثة. هذا نعيم، ما فيه عروة بن الزبير نعيم، إن الساق بطرت، إن الولد مات، قضي الأمر، أمر الله وقضاءه وقدره نفذ، لكنه استقبل الأمر برضا. فحقه علينا أن نقول الآن في قناة الرحمة نسمع العالم كله، وسيظل ذكراه إلى يوم القيامة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، أنه رجل راض بقضاء الله وقدره. أنتقل بكم ونحن في البستان إلى صحابي آخر وهو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سيدنا سعد بن أبي وقاص كما لا يخفاكم صحابي جليل وهو رجل مستجاب الدعوة، فقد بصره في نهاية حياته، لما جاء إلى مكة لقيه عبد الله بن السائب فقال له يا سعد أنت مستجاب الدعوة، ما رأيك لو أنك طلبت من ربك جل وعلا أن يرد عليك بصرك؟ فقال له، قال ولما؟ أنت عندما تطلب من الله عز وجل أن يرد عليك بصرك سيرد عليك بصرك لأنك رجل مستجاب الدعوة. قال لا، وكيف أختار على اختيار ربي؟ إن الله عز وجل اختار لي فقدان البصر لحكمة يعلمها هو، أنا لا أختار على اختياره، أنا راض بقضائه وقدره. ويكفيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عن الملك العلي أن العبد إذا ابتلي بفقد حبيبتيه لا يجد الله عز وجل عوضا لعبده إلا الجنة، لا أجد له عندي بعدما يصبر على ذلك عوضته منهما الجنة، كما قال النبي فيما يرويه عن ربنا سبحانه وتعالى. هذا سيدنا سعد بن أبي وقاص يفقد بصره ولا يرضى أن يدعو الله عز وجل، إنما راضي يقول لا أختار على اختيار ربي سبحانه وتعالى. لو انتقلنا كذلك أيضا إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فقد في يوم من الأيام ابنه عبد الملك، وفقد أخا له، وفقد عبدا كان عنده مولاه يحبه للغاية اسمه زاحم، كان يحبه للغاية، وقال له في يوم من الأيام يا مزاحم أنا ما أحببتك إلا بعدما رأيتك تعبد ربك سر في سر، ما أحببتك إلا بعدما رأيتك تعبد الله في سر. راقبه عمر بن عبد العزيز فوجد أن مزاحم هذا لما يريد أن يعبد الله عز وجل يخلو بعيد، يكون في وسط الأشجار بعيد عن أعين الناس حتى يبتعد عن الرياء، وهذا سر من أسرار الله، أن يرزقنا الله عز وجل وإياكم الإخلاص. الخلاصة أنه فقد ابنه وأخاه ومولاه الذي كان محببا إلى قلبه وقريبا من قلبه. ماذا قال سيدنا عمر بن العزيز؟ رضي بقضاء الله وقدره، وحمد الله عز وجل على ما فعل، وما سمع منه الناس إلا قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. أم سليم وقصتها معروفة لدى الناس، لما مات ابنها ماذا صنعت المرأة العاقلة؟ غسلته وكفنته ووضعته على فراش، فلما عاد أبو طلحة وسأل عنه قالت نام، لعله سكن واستراح هدأ، وهو فعلا نائم، والله لتموتن كما تنمون، النائم كأنه ميت. ويقضي الرجل ليلته مع زوجته في فراش، يجامع زوجته ويغتسلان، وفي الصباح تحدثه بالخبر ويعرض الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهما الله عز وجل، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لهما الله عز وجل أن يخلفهما خيرا. وبالفعل قال الراوي فكان من هذا 10 أولاد من حفظة القرآن، يعني أبي طلحة 10 أولاد يحفظون القرآن. لماذا؟ لأنهم رضوا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. المرأة تغسل وتكفن، وأما الرجل فلا يخفاكم أنه يدفن ويقص القصص على النبي صلى الله عليه وسلم. إنه الرضا يا عباد الله، فما أحوجنا إلى الرضا ونحن ما زلنا في بستان أهل الرضا؟ الخنساء، تلكم المرأة التي خرجت في القادسية تحت قيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص، خرجت معه ومعها أولادها 4، تحض فيهم وتحثهم على الجهاد، إياكم الفرار، واجهوا العدو، نالوا الشهادة في سبيل الله. تلك هي الأم التي تربي أبنائها على الجهاد في سبيل الله، تربي أبنائها على حب الاستشهاد في سبيل الله. كانت المفاجأة العظيمة أنه مات الأولاد 4، وكلما جاءها خبر ولد من أولادها أنه مات لا تقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. احتسبت عند الله 4 أولاد تفقدهم أم في معركة واحدة ويأتيها الخبر فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. مات الثاني إنا لله وإنا إليه راجعون. نال الشهادة الثالث إنا لله وإنا إليه راجعون. قتل الرابع إنا لله وإنا إليه راجعون. إنه بستان مليء بأهل الرضا الذين يرضون عن الله عز وجل ويرضون بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ولا يعترضون البتة على أمر الله تبارك وتعالى، لأنه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، أمره نافذ، قضاءه نافذ، قدره نافذ. غاية ما في الأمر أن الناس إما راض وإما ساخط، فإن رضيت رضي الله عنك وأرضاك وأعطاك فوق ما تتمنى، وإن سخطت فإن الله سينفذ أمره وقضاءه وقدره، ولن تنال من بعد ذلك إلا سخط الله عز وجل، بنص كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ونحن في بستان أهل الرضا، الحديث المتفق على صحته، سيدنا عطاء بن رباح رحمه الله ورضي عنه قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما يا عطاء هل أريك امرأة من أهل الجنة تحب تشوف واحدة ست من أهل الجنة؟ قال أريد أن أراها. قال تلك المرأة السوداء، واحدة تمر عليهم. فقال سيدنا عبد الله بن عباس لتلميذي عطاء بن رباح هذه من أهل الجنة. من الذي قال لك ابن عباس أنها من أهل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إن هذه المرأة كانت مريضة بمرض الصرع، تصرع بيأتيها مرض الصرع، فاتت للنبي عليه الصلاة والسلام فعرضت أمرها على رسول الله، يا رسول الله أنا مريضة بمرض الصرع، بتأتيني حالة صرع، ادعو الله أن يشفيني. هي لم تخطئ الآن ولم تقنط ولم تسخط، تطلب من الله الشفاء، لكن كانت المفاجأة أن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله لك الآن أن يشفيك أم تصبري ولك الجنة؟ قالت بل أصبر ولي الجنة. وهل هناك خيار؟ أي شفاء وأي صحة وأي دنيا يعيش الإنسان مريضا طيلة حياته؟ المهم أن يدخل الجنة. يعيش الإنسان فقيرا طيلة حياته؟ المهم أن يدخل الجنة. يعيش الإنسان محتاج طيلة حياته؟ المهم أن يدخل الجنة. أدعو الله لك أن يشفيك فتشفي الآن بإذن الله عز وجل، لأن دعوة النبي مستجابة لا ترد. أم تصبري ولك الجنة؟ قالت لا أصبر ولي الجنة، لكن لي عندك طلب. قال ما هو الطلب؟ قالت تدعو الله عز وجل لي ألا أتكشف، لأن ساعة ما بيجي لي حالة الصرع عقلي بيغيب، فأنا بتقلب في الأرض فبتنكشف عورتي. أنا راضية يأتي الصرع بشرط أن ربنا يكرمني بالجنة كما وعدتني يا رسول الله، لكن طلب من ربنا طلب أن لما تأتي حالة الصرع لا أتكشف. وهذه أهديها يا إخواني لكل متبرجة تكشف عن جسدها مع العمد وتمشي في الشارع ليراها القاصي والداني. كم من أخت تبرجت ولبست الضيق ولبست المفصل لجسدها، كم من أخت متعمدة ذلك، إنها امرأة مريضة يغيب عقلها، يعني إذا غاب عقلها وهي في تلك الحالة وتكشفت عورتها فلا شيء عليها، لأنها ما فعلته عن عمد. الآن الأخت مع كل أسف شديد تتعمد أن تبرز مفاتن لجسدها وتبث الفتنة في المجتمع. أقول إن المرأة تخاف على نفسها ساعة الصرع وغياب العقل ورفع القلم ولا حساب، تخاف أن تتكشف. كل رجاؤها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها إذا جاءها ساعة الصرع، إذا جاءتها الحالة، تطلب من الله ألا تتكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت لا تتكشف. هؤلاء أهل الرضا الذين رضوا بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، فأرضى الله عنهم كل شيء وأبقى ذكراهم. رأيتم سيدنا عمر بن الزبير يفقد ساقا من جسده، اللهم لك الحمد. يفقد ولدا من أولاده، اللهم لك الحمد. رأيتم سيدنا سعد بن أبي وقاص فقد بصره، اللهم لك الحمد. رأيتم سيدة أم سليم كيف أنها فقدت ابنا لها، إن لله وإنا إليه راجعون، بل وتغسل وتكفن، والحديث في البخاري ومسلم كما لا يخفاكم، ترضى بقضاء الله عز وجل. رأيتم هذه المرأة السوداء التي كانت تصرع ويأتيها الصرع، لكنها رضيت أن يأتيها الصرع في على سبيل أن تدخل الجنة بإذن الله كما وعدها النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة إنه بستان ماتع، لكن تعالوا بنا أنتقل بكم إلى نقطة أخيرة في اللقاء، وهي أريد أشياء بعد الله عز وجل تعينني على الرضا. أنت يا عم الشيخ لا تكلم الصحابة ولا تتكلم في خير القرون، تتكلم في القرن الحادي والعشرين المليء بالمعاصي والذنوب والسيئات، وليست في خلسة أو في مكان خال بعيد، بل عالمية الناس تبارز ربها الآن بالمعصية. فأنت تريد أن ننتقل بعد ما كنا سخطين على ربنا سبحانه وتعالى ولا يعجبنا شيء؟ أنا كنت أتمنى أكون مدير، أنا كنت أتمنى أكون وزير، أتمنى أني كنت أنجب، أتمنى أن أنا أتزوج، أتمنى أن يكون عندي كذا. كيف أنتقل إلى مسألة الرضا؟ هذا يحتاج إلى أشياء تعينني على هذا الشيء. نعم، إذا أردت أشياء تعينك على أن ترزق نعمة الرضا، أولا ادرس الحديث، ادرس القرآن، عيش مع القرآن والسنة، فستجد العجب العجاب في هذه المسألة. عندما تقرأ آيات القرآن الكريم وهي تتكلم عن أهل الرضا وكيف أن الله عز وجل رضي عنهم، عندما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وترى كيف أن الله رضي عن أهل الرضا في الحديث التي ذكرناها وغيرها من الحديث، فعيش مع القرآن والسنة بقلبك وروحك وجدانك، ترزق الرضا بإذن الله. أيضا من الأشياء التي تعين وإياكم على الرضا أن أعرف الأجر، أنني عندما أشاك بشوكة في جسدي فأرضى فإنها سبب في مغفرة ذنبي، الله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. عندما يموت ابني فأرضى يبنى لي قصرا في الجنة اسمه قصر الحمد، الله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. ولد مات كان مقابله قصرا في الجنة، ما أعظمها مصيبة، ما أعظمها مصيبة، مصيبة طيبة جزاؤها مع الصبر والرضا هو الجنة. كذلك أيضا أعرف وأعلم ويقين أن أمر الله نافذ. قرأت الكتاب والسنة وعرفت أهل الرضا، استعنت بالله تبارك وتعالى بمعرفة الأجر، أيقنت بأن أمر الله نافذ لا محالة، رضيت فأمر الله نافذ، سخطت فأمر الله نافذ علي، لذلك أسلم لأمر الله ويكون الأمر بشرف وبرضا وأرضى بقضاء الله وقدره. أيضا أعرف وأعلم علم اليقين أن الدنيا ثانية، أي مصيبة في الدنيا لا تساوي شيء، صدقوني هي صعبة، والله سمى القرآن الله سمى في القرآن الموت مصيبة، هي صعبة نعم، وإحنا ناس ضعاف وبنضعف بسرعة، ده حاجة معروفة، لكن أي مصيبة تساوي عندما أي مصيبة في الدنيا، أعظم مصيبة في الدنيا، ما هي أعظم مصيبة؟ هل تساوي شيء بجور أن يدخل الإنسان جهنم؟ مصيبة المصيبة الحقيقية هي دخول جهنم عياذا بالله، والفوز العظيم هو أن تدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بنص كلام ربنا سبحانه وتعالى. عليها اعلم أن الدنيا فانية مهما كانت المصائب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرك ويقول لك أنه يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، رجل عاش طيل حياته في مصائب، معتقلات وسجون ومشاكل وضرب وإساءة ولم يتزوج ولم ينجب ومالت عليه الدنيا، نأت عنه المناصب، عاش في فقر، عاش في جوع، عاش في مرض، كل حياته بؤس، فيغمس غمسة في الجنة ثم يسأل هل رأيت بؤس؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط، ويؤتى بأنعم أهل الأرض. هذا الذي رأى البؤس مجرد أن غمس في الجنة، ما قلنا سكن الجنة ولا أكل من طعام الجنة ولا شرب من الجنة، غمس في الجنة نسي كل البؤس وأقسم بالله هو صادق، ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في جهنم، مجرد غمسة فقط في جهنم، يسأل هل رأيت نعيم؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط أبدا، نسي كل النعيم الذي كان يعيش فيه مجرد أن شم رائحة جهنم، ما بالكم لو شرب من بحارها ومن مائها ومن غسلينها، ما رأيكم لو أكل من طعام جهنم، ما رأيكم لو عذب بعذاب جهنم؟ لذلك الدنيا فانية، فمهما كانت المصيبة لا تساوي شيء، إن لله وإنا إليه راجعون. إذن أدرسوا الكتاب، أدرسوا الكتاب والسنة، أعرف الأجر، هذه أشياء تعينني على الرضا، كذلك أيضا أعرف أن أمر الله نافذ، أعرف أن الدنيا ثانية. عندما تنزل بي مصيبة من الأشياء التي تعينني أقيسها على مصائب غيري، أنا إيه مصيبتي؟ ابن مات، فلان عنده 3 أولاد فقدهم، أنا مصيبتي إيه؟ مريض بفشل كلوي، اللهم اشف مرضى المسلمين، فلان عنده فشل كلوي وعنده فيروس في الكبد وعنده مش عارف صداع مستمر وعنده تليف مش عارف فين، عنده أشياء كثيرة، فأقيس مصيبتي بجوار مصيبة غيري فلا أجد عندي أي مصائب بإذن الله. أيضا من الأشياء التي تعينني كذلك أيضا على الرضا تذكر أحوال الأنبياء والمرسلين. انظر يا عباد الله ماذا فعل الله عز وجل مع الأنبياء والمرسلين، إن القرآن يتكلم فيقول وهمت كل أمة برسولها ليأخذوه، يعني ضربوا الأنبياء، ضربوا الرسل، شرعوا في قتال الأنبياء والرسل، ولكنهم كانوا يصبرون وكانوا يرضون بقضاء الله وقدره. آخر شيء من الأشياء التي تعينني بفضل الله سبحانه وتعالى على الرضا هو أنه في الأول والأخير أنني عبد لربي، وعلى العبد أن يستسلم لأمر ربه، نحن لله عبيد وهو يفعل فينا ما يريد. أيها الأحبة، لأن الوقت قد انتهى، كنا نعيش اليوم سويا مع المسلم الراضي، يعني كنا بنتكلم عن الرضا، وقلنا إن الرضا أن ترضى بقضاء الله وقدره ولا تتمنى غير الذي أنت فيه، واتفقنا سويا على أن الاستسلام ليس معناه الرضا، إنك تستسلم وضعك ليس معناه الرضا، إنما تبحث لا تصلح في هذه انتقل لغيرها. وقلنا إذا تمنى الإنسان الرقي والتقدم فهذا ليس معناه سخط، إنما هو أيضا من الرضا، فالمسلم يعيش بالأمل ويتمنى أن يكون دائما في الأمام لخدمة دينه ولخدمة وطنه ولخدمة أمته. وتكلمنا بعد ذلك عن فضائل الرضا، ثم نزلنا سويا إلى بستان أهل الرضا وضربنا بعض الأمثلة من الصحابة الكرام والسلف الصالح، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الأشياء التي تعينني وإياكم على الرضا. أسأل الله تبارك وتعالى أن تبلغ هذه الموعظة قلبي وقلوب حضراتكم، وأن يرزقنا الله جميعا الرضا. ارضي بما قسم الله لك، لا تختاري على اختيار الله عز وجل. أمثلة أخواني والله في أرض الواقع نراها، يعني معلش دقيقة، أحد الناس لما جاء ليركب البيجو، وهذه القصة نشروها في الجرائد في الصحف القومية، لما جاء ليركب البيجو من محافظة إلى محافظة، فالسائق قال يا أخواننا معاكم الهوية البطاقة الشخصية؟ فأختي قالت أنا لست معي البطاقة الشخصية. قال لا يا ستي أنت امرأة لن يعترض عليك أي أحد. قالت لا أنا لا أمشي إلا ببطاقتي. فنزلت من السيارة وذهبت إلى بيت أهلها حتى تعود ببطاقتها الشخصية، وركبت السيارة التي بعدها، ركبت السيارة التي بعدها، مجرد أن غادروا البلد فوجئت بأن السيارة التي نزلت منها وقعت في البحر وقد مات 7 الذين يركبون فيها وكذلك السائق. إنه قضاء الله وقدره، إنه الرضا. تزوجتي ارضي، لم تتزوجي ارضي، أنجبت ارضي، لم تنجبي ارضي، تعيشي مع زوج فقير ارضي، تعيشي مع زوج غني ارضي، وأنت كذلك يا ربان السفينة ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يسعدني وإياكم بتحرير المسجد الأقصى وأن يرزقني وإياكم فيه صلاة قبل الممات، كما أسأل الله عز وجل أن يرفع الظلم والحصار عن إخواننا المحاصرين المسلمين في غزة، كما أسأله تبارك وتعالى أن يرحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اشف بقدرتك مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واستر ولاي المسلمين، وزوج الصالحات بالصالحين. يا رب أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، يا رب أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب، يا رب أنعم على إخواننا وأخواتنا بنعمة الإنجاب. يا رب يسر الزواج لكل أخ مسلم، يا رب يسر الزواج لكل أخت مسلمة. اللهم ارزق كل أخت مسلمة زوجا صالح يأخذ بيدها إلى الجنة، وارزق كل أخ مسلم أختا صالحة مسلمة تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارزقنا الرضا. اللهم ارض عنا وارضنا وارض بنا، واجعلنا ممن يرضون بقضائك وقدرك. اللهم كن لنا عونا يا رب العالمين على أن نرضى بقضائك وقدرك. اللهم اقبل هذا الدعاء واقبل هذا الرجاء، واكشف عنا البلاء والوباء والغلاء، وحول حالنا إلى أحسن حال. وصل اللهم وسلم وبارك على المبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى الملتقى بمشيئة الله وعونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا مسلم، أنا مسلم بالرغم ممن يحقدون، أنا هاهنا بشريعتي في موكب الحق المبين، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم. أنا مسلم، أنا مسلم في شدتي قبل الرخاء، بعقيدة الغرب أسمو سامقا نحو السماء، روحي تردده وقلبي والجوارح والدم شوقا وتحنانا لأمجاد لنا تتكلم. روحي تردده وقلبي والجوارح والدم